إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وقد قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن، القاعدة 41: يرشد الله عباده في كتابه من جهة العمل إلى قصر نظرهم إلى الحالة الحاضرة التي هم فيها، ومن جهة الترغيب فيه والترهيب من ضده إلى ما يترتب عليها من المصالح، ومن جهة النعم إلى النظر إلى ضدها. وهذه القاعدة الجليلة دل عليها القرآن في آيات عديدة، وهي من أعظم ما يدل على حكمة الله، ومن أعظم ما يرقي العاملين إلى خير ديني ودنيوي. فإن العامل إذا كان مشتغلاً بعمله الذي هو وظيفة وقته، فإن قصر فكره وظاهره وباطنه عليه نجح وتم بحسب حاله، وإن نظر وتشوقت نفسه إلى أعمال أخرى لم يحن وقتها بعد، فترت عزيمته وانحلت همته، وصار نظره إلى الأعمال الأخرى ينقص من إتقان عمله الحاضر وجمع الهمة عليه. ثم إذا جاءت وظيفة العمل الآخر، جاء وقد ضعفت همته وقل نشاطه، وربما كان الثاني متوقفا على الأول في حصوله أو تكميله، فيفوت الأول والثاني، بخلاف من جمع قلبه وقالبه وصار أكبر همه القيام بعمله الذي هو وظيفة وقته، فإنه إذا جاء العمل الثاني فإذا هو قد استعد له بقوة ونشاط وتلقاه بشوق، وصار قيامه بالأول معونة على قيامه بالثاني. ومن هذا قوله تعالى مصرحا بهذا المعنى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، فانظر كيف كان حالهم الأولى وأمنيتهم وهم مأمورون بكف الأيدي، فلما جاء العمل الثاني ضعفوا كل الضعف عنه. ونظير هذا ما عاتب الله به أهل أحد في قوله: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وقد كشف هذا المعنى كل الكشف قوله تعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، لأن فيه تكميلا للعمل الأول وتثبيتا من الله وتمرنا على العمل الثاني. ونظيره قوله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم. والله أرشد العبادة أن يكونوا أبناء وقتهم، وأن يقوموا بالعمل الحاضر ووظيفته، ثم إذا جاء العمل الآخر صار وظيفة ذلك الوقت، واجتمعت تلك الهمة والعزيمة عليه، وصار القيام بالعمل الأول معينا على الثاني. وهذا المعنى في القرآن كثير، كما قلت لك النظر في كتب العلامة السعدي يزيد في العقل، فإنك لو أخذت بهذه القاعدة التي ذكرها في أمور حياتك في العادي منها في الدنيوي منها، كما تأخذ بهذه القاعدة في الديني والشرعي، لو أخذت بهذه القاعدة استقامت أمورك ولتوفرت طاقتك على عمل تحسنه وتتقنه وتتمتع بآثاره الحسنة ونتائجه الطيبة. وقد علق تلميذه النجيب العلامة ابن عثيمين على ما مر ذكره، فقال رحمه الله: الشق الأول من هذه المسألة أن الإنسان ينبغي له أن يعتني بالعمل الذي بين يديه، لأن العمل الذي بين يديك هو وظيفة وقتك. بعض الناس يفرط فيه من وجهين: الوجه الأول أن يتساهل ويتهاون ويقول: هذه مسألة بسيطة، يعني هذه مسألة يسيرة، هذا عمل قليل، فيضيع عليه الوقت، فإذا حصره الوقت عجز، وإذا عجز عنه انتقل هذا العمل من وظيفته الزمنية إلى وظيفة العمل الثاني فضاق عليه وعجز عن القيام بهما. وعلى هذا قول صاحب الحكمة: لا تؤخر عمل اليوم إلى الغد. وما أكثر ما يظن الظان أن هذا العمل يسير وأنه سيخلص منه، ثم يتمادى به الأمر فيعجز. إذا قابل الإنسان هذا العمل وقام به بهمة ونشاط وبدأ به فورا ولم يتوان فيه، أدركه على سهولة وأتقنه وأجاده. وهذه تقع في الأعمال اليومية، تقول: هذا يسير، أكتب هذا إن شاء الله بعد قليل، فيمضي الوقت ولم تكتب. لكن إذا عملت استرح وجرب تجد، وانتهز الفرصة، كما قيل: انتهز الفرصة، إن الفرصة تكون إن لم تنتهزها غصة. الشق الثاني الذي أشار إليه الشيخ المصنف رحمه الله أن بعض الناس يهون عليه الأمر، يقول: هذا العمل خفيف وأنا أريد عملا أشد. ويقول بعض الناس: دعونا نقرأ ليلا ونهارا. وهذا غير صحيح، هذا ما ينبغي، بل هون على نفسك، لأنك بذلك ترهق نفسك ولا تتقن العمل. لكن إذا جاء العمل يسيرا تحملته النفس وأتقنت وانتقلت إلى العمل الثاني وهي قد أجادت العمل الأول فتلقته بانشراح ونشاط. فهذان وجهان في هذه المسألة. من الناس من يتهاون بالعمل ويقول: هذا عمل قليل وأخره، فيضيع عليه وقت. ومن الناس من يستقل هذا العمل ويريد عملا أكثر، عملا أصعب، فإذا ابتلي به عجز عنه. لهذا قال في الآية التي ذكرها الشيخ رحمه الله: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. كذلك الآية الثانية: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وانظر إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم حينما قال: والله لأقومن الليل ما عشت ولأصومن النهار ما عشت. فدعاه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وسأله: أهو الذي قال كذا؟ قال: نعم. فبدأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحاططه وينازله حتى وصل إلى أن يصوم يوما ويدع يوما، كما عند البخاري ومسلم في صحيحيهم. فماذا كانت حال عبد الله في آخر عمره؟ شق عليه ذلك، كان يصوم 15 يوما سردا ويفطر 15 يوما، وقال: ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك قراءة كتب العلم، يقال إن الشيخ عبد الله أبا بطين رحمه الله، وكان يلقب بمفتي الديار النجدية، وكان عالما جيدا في الفقه، يقول: إنني ما قرأت إلا الروض المربعة في شرح زاد المستقنع، وهو الروض المربع في شرح زاد المستقنع شرح مختصر، لكنه كان يكرره ويتأمل فيه ويأخذ بمنطوقه ومفهومه وإشارته، ومع ذلك صار عالما بحرا في الفقه. وأما أن يكون الشخص يقفز من غصن إلى غصن، من هذا الكتاب إلى هذا الكتاب، أحيانا يطالع يوما في هذا ويوما يطالع في هذا، يذهب عليه الوقت. يريد الإنسان أن يطالع حكم مسألة معينة، إذا فتح الكتاب إذا هو كالبحر، إذا السمك أمامه، وقد كان يريد حوتا معينا فجعلت الأسماك تتزارق أمامه، فصار يأخذ هذه ويأخذ هذه، ويضيع عليه الوقت ولم يراجع المسألة التي كان يطلبها. على الإنسان ما دام أنه يريد مسألة معينة أن يبدأ أول ما يبدأ بها، وإذا حصل عنده فضل وقت فليرجع إلى المسائل الأخرى. لكن في بعض الأحيان مع شغف الإنسان بالعلم يقول: هذه مسألة جيدة أقرأه، وهكذا يذهب عليه الوقت. ثم شيء آخر أيضا، أحيانا تمر عليه مسألة نادرة الوجود، ولو طلبها في محلها ما وجدها، ثم في تلك الساعة يقول: حفظت هذه المسألة ولن أنساها أبدا، ولكنه فرط فلم يقيدها، ثم ما هي إلا أيام قليلة حتى ينساها، ويحاول أن يجدها فلا يجدها. هذه مسألة أيضا ينبغي لطالب العلم أن يلاحظها. والوقوع في أمثال هذه الأمور التي نفر منها العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى يدور في المنتهى على العجز، فيكون عند المرء عجز فيصيبه هذا العجز بهذه الآفات التي ذكر رحمه الله تعالى. أما إذا كان عازما مصمما وعرضت مسألة فذهب إلى مضانها في الكتب، فإنه يطلبها أولا حتى إذا ما فرغ مما بين يديه فلينظر ما شاء. كذلك من العجز أنه تمر به الفائدة المستملحة، أو الحكمة النادرة، أو الحكم الذي كان يبحث عنه دهرا فلم يجد، ثم إذا هو بقدر الله لائح تحت عينيه. للعجز أن يتكئ على ذاكرته حينئذ، يحفظ ذلك ويقول: قد استودعته ذاكرتي، ومتى طلبته وجدته، ما هو إلا يوم أو يومان أو أسبوع أو أسبوعان أو شهر أو شهران، فيطلب ما كان قد استودع الذاكرة إياه فلا يجده، يروح يبحث عنه مرة أخرى، وربما ظل عنه باحثا دهرا فلا يقع عليه. هذا كله من أي شيء؟ من العجز، لأنه لو كان قد أعد أوراقا يقيد فيها ما يجده من تلك الفوائد مرتبة، حتى عند جرد الكتب المطولات كفتح الباري وسير أعلام النبلاء وكالمبسوط أو المغني أو ما أشبه، فإنه عند جردها معلوم أنه لا يتوفر عليها كما توفر الشيخ عبد الله أبو بطين على الروض المربع وإنما هو ينظر في هذا وهذا وهذا ولا يحكم شيئا بعينه. فإذا ما قام بجرد تلك المطولات ولم يقيد فاته خير كثير. وجرب هذا، فإن المرأة ربما مر بفائدة من الفوائد العظيمة في شرح الحافظ على صحيح البخاري فقيدها في ذهنه ولم يقيدها في دفتره، ثم نسيها وأراد أن يسترجع فيعود إلى مجلدات الفتح وهي 13 مجلدة وهو لا يدري أين هي. صحيح أننا في هذا العصر يستطيع المرء أن يصل إلى شيء من ذلك بضغطة زر، ولكن كما قال الإمام الشافعي رحمه الله فيما هو منسوب إليه من الشعر: علمي معي حيثما كنت يتبعني، صدري وعاء له لا بطن صندوقي، إذا كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. هناك أمور وآفات تتعلق بالحاسوب وغيره من تلك الوسائل الحديثة، ولن يغني عن الناس في تعلمهم إلا ما كان عليه أسلافهم، وليس هذا من الرجعية في شيء، ولكن هو كذلك. ولذلك تجد العلماء ومنهم العلامة المصنف، تجد العلماء الذين لم يروا شيئا من ذلك ولم يعاصروه، والذين كانوا بعدهم تجدهم في توفرهم على وسائل أسلافهم في الفهم غاية وفي الجودة نهاية. وتأمل في مصنفات العلامة الألباني رحمه الله تعالى وكثرة مصادره وموارده من مخطوط ومطبوع، ولم يستعمل شيئا من ذلك ولم يلتفت إليه، لأنه لم يكن متاحا حينئذ، ولما ظهر كان الوقت قد فات للتوفر على أمثال هذه الوسائل. مع ذلك فلم يأتي بعده من هو مثله مع توفر تلك الأمور لديه ويسرها عليه. فهل وفرت عالما؟ هل صنعت هذه الوسائل الحديثة طالب علم ذكي؟ هي في الجملة لا تصنع إلا الأغبياء، من اعتمد عليها لا يسلك ولا يدرج في طلاب العلم بالجملة، لأنها تعودهم الكسل، لا هو بالباحث ولا هو بالمتأمل ولا هو بالفاهم ولا هو بالناظر في تضاعيف كتب أسلافه إلى غير ذلك من تلك الأمور. العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول: شيء آخر، أحيانا تمر عليه مسألة نادرة الوجود ولو طلبها في محلها ما وجدها، ثم في تلك الساعة يقول: حفظت هذه المسألة ولن أنساها أبدا، ولكنه لم يقيدها، ثم ما هي إلا أيام قليلة حتى ينساه ويحاول أن يجدها فلا يجدها. قال: وهذه مسألة أيضا ينبغي لطالب العلم أن يلاحظ، قد يعترض على كلامه بما مر ذكره، لذلك ذكرت ما يدفع به قول المعترض. أنه قد يقول قائل: هذا الذي قاله الشيخ لأنه لم يزاول ولم يعالج ولم يمارس الوسائل الحديثة، حتى ولو نسيتها لم أحفظها أصلا وأنا أريدها سأصل إليه. وفي ثوان معدودة قد يعترض معترض على قول العلامة ابن عثيمين رحمه الله هذا، فالجواب عنه ما قلت لك. وإذا مرت عليك مسألة مهمة، إما قاعدة ما تكاد تجدها في الكتب أو مسألة، احفظها وقيدها عندك، ولا تقل: الآن استقرت في ذهني ولن أنساها. فإذا قيدتها ترجع إليها. فاجعل عندك دفترا، ولابن القيم رحمه الله تعالى كتاب سماه بدائع الفوائد، لم يؤلفه تأليفا منسقا، لأن كل ما طرأ على ذهنه مسألة كتبه. وابن الجوزي له كتاب اسمه صيد الخاطر يقيد فيه ما يرد في خاطره، فهذه أيضا ينبغي للإنسان أن يلاحظه. فيجعل عنده كتابا يقيد فيه كل المسائل النادرة التي إذا طلبها الإنسان تعب في وجودها، عليه أن يقيدها ولو بالخلاصة، يعني بالتلخيص بالإشارة، تقول المسألة الفلانية فيذكر بعض جوانبها المختصرة في سطر أو سطرين، هي في موضع كذا من كتاب كذا. جيد، إذا أراد بعد ذلك أن يرجع إليها فعنده وسيلة الرجوع. قال العلامة المصنف رحمه الله: وأما الأمور المتأخرة فإن الله يرشد العاملين إلى ملاحظتها لتقوى هممهم على العمل المثمر للمصالح والخيرات، وهذا كالترغيب المتنوع من الله على أعمال الخير والترهيب من أعمال الشر بذكر عقوباتها وثمراتها الذميمة. فاعرف الفرق بين النظر إلى العمل الآخر الذي لم يجئ وقته وبين النظر إلى ثواب العمل الحاضر الذي كلما فترت همة صاحبه وتأمل ما يترتب عليه من الخيرات استجد نشاطه وقوي عليه وهانت عليه مشقته، كما قال تعالى: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. علق العلامة ابن عثيمين رحمه الله بقوله: هذه الآية أيضا اجعلها على بالك، كل عدو لك إذا كنت تعاني منه فإنه يعاني منك مثلما تعاني منه، سواء كان ذلك عدوا بالسلاح أو بالأفكار أو بأي شيء، لكن الفرق بين المسلمين وأعدائهم وترجون من الله ما لا يرجون، وكذلك الفرق بين أهل السنة وأهل البدعة وترجون من الله ما لا يرجون، فهذا يخفف عنا كثيرا. إذا كانوا يألمون كما نألم فهذا من باب التأسي والتسلي، والثاني إذا كنا نرجو من الله ما لا يرجون فهذا من باب الترقي، نحن أرقى منهم كما قال المؤمنون لأبي سفيان: لا سواء قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. أخرجه أحمد والطبراني في الكبير والحاكم في المستدرك وصححه الألباني في صحيح السيرة النبوي. وأما إرشاده من جهة النعم التي على العبد من الله بالنظر إلى ضدها ليعرف قدرها ويزداد شكره لله، ففي القرآن منه كثير يذكر عباده نعمته عليه بالدين والإسلام وما ترتب على ذلك من النعم، كقوله: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا، إلى قوله: وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون، أي إلى الزيادة لشكر نعم الله. وقوله: واذكره إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. وقوله: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، إلى آخر الآية، حيث ذكرهم أن ينظروا إلى ضد ما هم فيه من النعم والخير ليعرفوا قدر ما هم فيه. وهذا الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليه. الحديث في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. وقوله تعالى: فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. وقوله: ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى، إلى آخر. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز من الشرح الممتع: وليعلم أن الناس إزاء المصيبة على درجات: الأولى الشاكر، الثانية الراضي، الثالثة الصابر، الرابعة الجازع. أما الجازع فقد فعل محرما وتسخط من قضاء رب العالمين الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، له الملك يفعل ما يشاء. وأما الصابر فقد قام بالواجب، والصابر هو الذي يتحمل المصيبة فيرى أنها مرة وشاقة وصعبة ويكره وقوعها، ولكنه يتحمل ويحبس نفسه عن الشيء المحرم، والصبر واجب. وأما الراضي فهو الذي لا يهتم بهذه المصيبة ويرى أنها من عند الله فيرضى رضا تاما ولا يكون في قلبه تحسر أو ندم عليه، لأنه رضي رضا تاما وحاله أعلى من حال الصابر، ولهذا كان الرضا مستحبا وليس بواجب، وأما الصبر فواجب. الشاكر هو أن يشكر الله على هذه المصيبة. كيف يشكر الله على هذه المصيبة وهي مصيبة؟ الجواب من وجهين: الوجه الأول أن ينظر إلى من أصيب بما هو أعظم، يشكر الله على أنه لم يصب مثله. وعلى هذا جاء الحديث: لا تنظروا إلى من هو فوقكم، انظروا إلى من هو أسفل منكم، فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليه. والحديث كما مر من رواية أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم والبخاري وعند غيرهما. الوجه الثاني أن يعلم أنه يحصل له بهذه المصيبة تكفير السيئات ورفعة الدرجات إذا صبر، فما في الآخرة خير مما في الدنيا، فيشكر الله. أيضا أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل، فيرجو أن يكون بها صالحا فيشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. قال رحمه الله: ويذكر أن رابعة العدوية أصيبت في إصبعها ولم تحرك شيئا، فقيل لها في ذلك فقالت: إن حلاوة أجرها أنستني مرارة صبرها. والذين يرفعون شارة رابعة لا يعرفون ذلك ولا يسلمون لله تبارك وتعالى بما قدره وقضى، حتى لو كان مصيبة وابتلاء لم يكونوا هم سببا في استجلابه. أما وقد فعلوا ما فعلوا حتى كان عقوبة لا امتحانا وابتلاء، وإنما هو عقوبة من الله تبارك وتعالى، فالأجدر بهم أن يتمسكوا بقول رابعة رحمها الله في هذا الذي نقله عنها العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: إن حلاوة أجرها أنستني مرارة صبرها. والشكر على المصيبة مستحب لأنه فوق الرضا، لأن الشكر رضا وزيادة. القاعدة الثانية والأربعون في أن الله قد ميز في كتابه بين حقه الخاص وحق رسوله الخاص والحق المشترك، فالحقوق ثلاثة: حق لله وحده لا يكون لغيره، وهو عبادته وحده لا شريك له بجميع أنواع العبادات، هذا حق خالص لله. وحق لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم خاص، وهو التعزير والتوقير والقيام بحقه اللائق والاقتداء به. وحق مشترك هو الإيمان بالله ورسوله وطاعة الله ورسوله ومحبة الله ورسوله. وقد ذكر الله الحقوق الثلاثة في آيات كثيرة من القرآن. فأما حقه جل وعلا فكل آية فيها الأمر بعبادته وإخلاص العمل له والترغيب في ذلك، هذا شيء لا يحصى، وقد جمع الله ذلك في قوله: لتؤمنوا بالله ورسوله، هذا مشترك، وتعزروه وتوقروه، هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، وتسبحوه بكرة وأصيلا، هذا حق لله تعالى وحده. وقوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول في آيات كثيرة، وكذلك آمنوا بالله ورسوله، وكذلك قوله والله ورسوله أحق أن يرضوه، وقال تعالى سيؤتين الله من فضله ورسوله، فهذا مشترك. إنا إلى الله راغبون، هذا مختص بالله تعالى. لكن ينبغي أن يعرف العبد أن الحق المشترك ليس معناه أن ما لله منه يثبت نظيره من كل وجه لرسوله، بل المحبة والإيمان بالله والطاعة له لا بد أن يصحبها التعبد والتعظيم لله والخضوع. وأما المتعلق بالرسول من ذلك فإنه حب في الله وطاعة، لأجل أن من أطاع الرسول فقد أطاع الله، بل حق الرسول على أمته من حق الله تعالى، فيقوم المؤمن به امتثالا لأمر الله وعبودية له وقياما بحق رسوله وطاعة له. وإنما قيل له حق الرسول لتعلقه بالرسول، وإلا فجميع ما أمر الله به وحث عليه من القيام بحقوق رسوله وحقوق الوالدين والأقارب وغيرهم كله حق لله تعالى، فيقوم به العبد امتثالا لأمر الله وتعبدا له وقياما بحق ذي الحق وإحسانا إليه إلا الرسول، فإن الإحسان منه كله إلى أمته، فما وصل إليهم خير إلا على يديه صلى الله عليه وآله وسلم تسليما. التفريق بين الحقوق المذكورة إنما يعرفه أهل التوحيد، وأما الخرافيون والقبريون وأصحاب الوحدة والاتحاد والحلوليون وغيرهم من أصحاب النحل الفاسدة والعقائد الباطلة، فأولئك يخلطون في هذا الأمر خلطا يخرج بهم إلى الشرك، فربما جعلوا حق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فوق ما لله من حق، هذا تراه كثيرا في أقوالهم وأفعالهم واعتقاداتهم، أحيانا يجعلون الحق المشترك خالصا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مع أنه كما مر في كلام العلامة المصنف رحمه الله تعالى وهو من أئمة الدعوة إلى توحيد الله جل وعلا في هذا العصر، مر في كلامه يدل بل ينص على أن ما للرسول من حق إنما هو لأجل الله رب العالمين، كما قال رحمه الله تعالى وإنما قيل له حق الرسول لتعلقه بالرسول، وإلا فجميع ما أمر الله به وحث عليه من القيام بحقوق رسوله وحقوق الوالدين والأقارب وغيرهم كله حق لله تعالى، فيقوم به العبد امتثالا لأمر الله وتعبدا له وقياما بحق ذي الحق وإحسانا إليه إلا الرسول، فإنه لا يتأتى له منك إحسان، بل الإحسان منه إليك، فما وصل إلى الناس خير إلا على يديه صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. القاعدة 43، يأمر الله بالتثبت وعدم العجلة في الأمور التي يخشى من عواقبها، ويأمر ويحث على المبادرة على أمور الخير التي يخشى فواتها. لفت الأنظار إلى هذه القاعدة كما صنع المصنف رحمه الله مع تأسيسها على ما ورد في كتاب ربنا تبارك وتعالى، كما قلت لك يزيد في العقل، فإن المتأني معه السلامة، وأما المتعدل فمعه الندامة، وكم من متسرع إلى أمر قد طار إليه لما طاش عقله وخف فكره، ثم ندم على تسرعه ندامة الكسعي. ما الكسعي أو من الكسعي هذا؟ الكسعي رجل كان راميا فخرج بكنانة فيها أسهم، ثم كمن بقطيع من الضباء، وكان الوقت عشية، فجعل سهما من سهامه في كبد قوسه، وكان قل ما يخطئ في رميه، ثم أطلق فمر من بطن إحدى الضباء، ثم ارتطم بصخرة وراء القطيع، أحدث شررا بقوة دفعه، فظن أنه لم يصب شيئا، فعمد إلى سهم آخر، عمد إليه، ثم صنع ما صنع في المرة الأولى، فلما رأى الشرر بادية أخذ بالثالث حتى انتهى من أسهمه، ثم عطف على قوسه فكسره. أنتم تعلمون أن القوس كانت عزيزة جدا على العربي، حتى إن الشماخ له قصيدة عصماء في وصف القوس نسج على منوالها العلامة محمود شاكر في قصيدة فريدة في تاريخ الشعر العربي، هي القوس العذراء. كان الشماخ راميا، وكان في شعره وصافا للحمر الوحشية، حتى إن بعض شعره في وصف تلك الحمر لما أنشد بين يدي عبد الملك قال: قاتله الله، إني لأحسب أن أحد أبويه كان حمارا، أنه يتدسس على خواطرها، على تصورها، على سلوكياتها، على أحوالها وتقلباتها. نعود إلى الكسعي، فعطف على قوسه فكسره. دخل المساء، فلما أصبح الصباح إذا هو قد أصاب بكل سهم رمية، أي مرمية، فعطف على إبهامه هذه المرة فشد عليه حتى قطع، ندما على تسرعه بتكسير قوسه، وما خانته أسهم، ولكن خانه تصرفه، فصار مثلا في الندامة، يقولون هو أندم من الكسعي على ما فعل، حتى إن الفرزدق لما وقع شيء من المنافرة بينه وبين جرير في محضر الخليفة، ففلق جرير الفرزدق، وكان الفرزدق قد جعل معلقا طلاق امرأته إن لم يأتي بما يلقم به ابن المراغة حجرا، والمراغة الحمارة، كان كذلك يقول لجرير في هجائهما كما هو معروف. فلما أن فلقه يعني زاد عليه وأفحمه جرير، صارت امرأته طالقا، فقال: ندمت ندامة الكسعي لما أنغدت مني مطلقة نوار، يعني امرأة. المصنف رحمه الله تعالى النظر في كلامه يزيد في العقل، يقول: يأمر الله بالتثبت وعدم العجلة في الأمور التي يخشى من عواقبها، ويأمر ويحث على المبادرة على أمور الخير التي يخشى فواته، يعني مهما كان من أمر هو خير فسارع إليه، عجل به، لا تتلبث ولا تنتظر،
بل بادر إلى الخيرات، سارع إليه، ما أمر بذلك رب الأرض والسماوات كما سيأتي في كلامه رحمه الله وفي استدلاله. وأما أمور الشر فكن عنها ثقيلا داءناه حتى تنظر في تضاعيفها، حتى ترى وجه التصرف بها. هذه القاعدة في القرآن كثير. قال تعالى في القسم الأول هو الأمر بالتثبت وعدم العجلة في الأمور التي يخشى من عواقبها. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، قال في قراءة فتثبتوا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقد عاتب الله المتسرعين إلى إذاعة الأخبار التي يخشى من إذاعتها، فقال تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وقال تعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. ومن هذا الباب الأمر بالمشاورة في الأمور وأخذ الحذر وأن لا يقول الإنسان ما لا يعلم، في هذا آيات كثيرة. هذا هو القسم الأول وهذه بعض الأدلة عليه. القسم الثاني هو الأمر والحث على المبادرة أمور الخير التي يخشى فواتها، فقوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض فاستبقوا الخيرات أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون والسابقون السابقون، أي السابقون في الدنيا إلى الخيرات، السابقون في الآخرة إلى الجنات والكرامات. والآيات كثيرة في هذا المعنى. وهذا الذي أرشد الله عباده إليه هو الكمال، أن يكونوا حازمين لا يفوتون فرص الخيرات، وأن يكونوا متثبتين خشية وقوع المكروهات والمضرات. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. علق الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى على كلام المصنف رحمه الله بقول هذه القاعدة قاعدة مهمة جدا. فالأمور ثلاثة أقسام: ما علمت مضرته فالإقدام إليه لا يجوز لا بالمسارعة ولا بالتأني، وما علمت منفعته فالمبادرة إليه هو الأكمل وجوبا أو تطوعا حسب ما تقتضيه الحال. لكن هنا قد يكون الشيء منفعة في ذاته، ولكن يتردد الإنسان بين كون غيره أنفع منه أو هو أنفع من غيره، حينئذ يجب التثبت والترون. وخير في ذاته ولكن يتردد الإنسان بين كون غيره أنفع أو هو أنفع، فحينئذ يتثبت، لأن الإنسان لا يدري أخير هو أم غير خير، لا باعتبار ذاته ولكن باعتبار غيره. إذن هذا يدخل في القسم الثاني وهو المشكوك فيه الذي يجب أن نتثبت فيه. وهنا ثلاثة أقسام: قسم علم مضرته فلا نقدم عليه لا مبادرة ولا تأنية، وقسم آخر علمت منفعته فنقدم عليه، وقسم ثالث يتردد فيه الإنسان ويحتاج إلى تثبت فنتثبت فيه قبل أن نقدم عليه. ويدخل في ذلك ما أشكل علينا بذاته وما أشكل علينا بمقارنته مع غيره، هل هو أنفع أم غيره أنفع. ولهذا يقول الشاعر قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل، وربما فات قوما جل أمرهم مع التأني وكان الرأي لو عجل. فهنا ذكر الحالين، فالبيت الأول يشير إلى التأني في الأمور، والثاني مثلا إذا أعن لك أن تقوم بطاعة الله فهنا لا تتأخر إذا كان الحال تتطلب إزالة مانع من موانع الصلاة مثلا فلا تتأخر. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إذا أصابته نجاسة يبادر بإزالتها أو بالأمر بإزالتها. بال عليه صبي في حجره فدعا بماء فأتبعه إياه كما في الصحيحين، ولم يقل أنتظر حتى أصل إلى البيت ثم أدعو بالماء ثم أقوم بإزالة النجاسة، وإنما بادر بإزالتها. وبال أعرابي في طائفة المسجد أي في ناحية منه فأمر بدلو به ماء فأهريق عليه كما في الصحيحين من رواية أنس رضي الله عنه، فبادر بإزالة تلك النجاسة بالأمر بإراقة الماء عليه. التأخير قد يسبب للإنسان إحراجا. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم حينما أقيمت الصلاة ذات مرة وحضر، ولما تقدم ليكبر أو كبر ذكر أنه لم يغتسل، فقال مكانكم، ثم ذهب واغتسل وجاء وصلى بهم بعد أن أقيمت الصلاة كما في الصحيحين برواية أبي هريرة رضي الله عنه. والنبي عليه الصلاة والسلام يجري عليه مثل هذه الأمور لأجل أن يسن الله سبحانه وتعالى لعباده مثل هذه الأحوال، فإننا ما كنا ندري ما الحكم لولا وقوع ما وقع. فلما وقع ذلك الأمر عرفنا كيف نتصرف إذا وقع لأحدنا ذلك وهو نساء خطأ. وشيء آخر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان أحيانا ينسى في الصلاة أجل أن يعلمنا الله تبارك وتعالى بذلك فقه سجود السهو وكيف نجبر الخلل إذا وقع في الصلاة. لو لم يقع ذلك فكيف كنا نعرف ما نصنع إذا ما وقع سهو في الصلاة؟ كيف نعرف؟ كيف نعرف حكم الزيادة وحكم النقص وحكم اجتماع الزيادة مع النقص وحكم الشك؟ ولكل حالة حكم، وإنما بيّن لنا ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ترى يبين لنا صلى الله عليه وآله وسلم ما ينبغي أن نصنع عندما يعرض لنا أمر من الأمور التي فيها خير نبادر إليه. إذا عرض لنا أمر من الأمور التي لا تحل لنا فلنكن أبطأ الناس عنه، أبعد الناس عنه، وأثقل الناس عن الحركة إليه، لأنه لا يجوز لنا لا بالمسارعة ولا بالتأني، وإنما نبتعد عن ذلك جملة وتفصيل. وأما ما أراده المصنف رحمه الله وهو ما دلت عليه الآيات التي ذكرها جاءكم فاسق بنبأ فتبين إلى غير ذلك، إنما هو في الأمور المنقولة في بعض ما يعرض للإنسان مما ينقل إليه من الأخبار، لأن الإنسان لو أنه انفعل لذلك من غير روية وفكر ربما أتى بأمر يفسد عليه آخرته لا دنياه فقط. يعني ربما يأتي إليه رجل ولا يكون قد تعمد الكذب ولكن لم يحسن تقدير الموقف، فجاء إليه فأخبره أن أخاه أو ابنه أو أباه قد قتله فلان في مشاجرة أو في منازعة أو غير ذلك، فيخرج وهو لا يرى شيئا أمامه، وربما ذهب إلى من سمي له قاتلا، ربما ذهب إليه فقتل، ثم يتبين أن شيئا من ذلك لم يقع. على المرء أن يتثبت وأن يتأنى، نحن مأمورون بذلك. وكم من الأمور التي وقعت بسبب عدم الروية والتأني في أمثال هذه الأمور، وكثير جدا من المسائل عندما تعالج بالغضب تفقد المرء البصيرة والحكمة، لأنه عند احتدام الغضب يتوارى الصواب، عند احتدام الغضب لابد أن يتوارى الصواب، فماذا تصنع؟ ابتعد قليلا كي ترى أفضل. أما إذا ما كنت منغمسا فيما تعالجه وتزاوله وأنت لم تستبن وجه الحق فيه أنت حينئذ لا تستطيع أن تبصر السبيل التي ينبغي أن تسلك من أجل معالجة الأمر الذي أنت بإزائه. هذه أمور كما ترى تنفع في الأمور الحياتية في مسائل العلاقة مع البشر، حتى في الأمور العادية الدنيوية. وكما قلت لك إن العلامة السعدي رحمه الله تعلم كتبه العقل وتزيد فيه بفضل الله جل وعلا. القاعدة 44: عند ميلان النفس أو خوف ميلانها إلى ما لا ينبغي يذكرها الله ما يفوتها من الخير وما يحصل لها من الضرر. وهذا في القرآن كثير، هو من أنفع الأشياء في حصول الاستقامة، لأن الأمر والنهي المجرد لا يكفي أكثر الخلق في كفهم عما لا ينبغي، حتى يقرن بذلك ما يفوت من المحبوبات التي تزيد ضعافا مضاعفة على المحبوب الذي يكرهه الله وتميل إليه النفس، ما يحصل من المكروه المترتب عليه. كذلك قال تعالى: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. فهنا لما ذكر فتنة الأموال والأولاد التي مالت بأكثر الخلق عن الاستقامة، قال مذكرا لهم ما يفوتهم إن افتتنوا وما يحصل لهم إن سلموا من الفتنة، وأن الله عنده أجر عظيم. وقال تعالى: ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. وقال تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وقال تعالى: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. والآيات في هذا المعنى الجليل كثيرة جدا، فإذا بان للناظر أصلها وقاعدتها سهل عليه تنزيل كل ما يرد منها على الأصل المتقرر، والله أعلم. ستجد كثيراً من الأحوال تحتاج إلى هذه القاعدة القرآنية. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: يفيد المؤلف رحمه الله في هذه القاعدة أن الأوامر والنواهي في حد ذاتها قد لا تكفي في استقامة العبد، لكن إذا ذكر له ما في تنفيذ الأمر من فائدة نشط، لأن النفوس مجبولة على حب ما يلائمه، وإذا ذكر له في النهي ما يقتضي العقوبة فإنه يحذر، لأن النفوس مجبولة على النفور مما لا يلائمه. وهذا واضح، تأمل كيف عالج المسألة كما قلت لك، لأن هذا إنما يمكن استعماله حتى في الأمور الحياتية وفي العلاقات الإنسانية والاجتماعية. قال: هذا واضح حتى في أوامرك أنت لولدك، لو قلت لولدك افعل كذا قد يتوانى، لكن إذا أعطيته جائزة أو قلت له لك جائزة فإنه يقدم. فالله عز وجل أحيانا إذا ذكر حالا من الأحوال التي تميل إليها النفوس، وربما تنسى النفوس ما يجب عليها من حق الله، ذكره. هنا قال: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، يعني يفتتن بها الإنسان وينشغل بها عن طاعة الله سبحانه وتعالى. ولما كان هذا سبباً لميل الإنسان إلى أمواله وأولاده قال: وأن الله عنده أجر عظيم. فلا تقدموا هؤلاء الأولاد والأموال على ما عند الله من الأجر. كذلك الآيات التي ذكرها المصنف رحمه الله: ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، ولنفرض أنكم نجحتم في مجادلتكم، لكن فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة؟ هذه الآية تنفع في الدنيا وفي الدين أيضا. هذا كلام العلامة ابن عثيمين كما قلت لك. فنقول لمن جادل بالباطل: لنفرض أنك لبيانك وفصاحتك غلبت صاحب الحق، فما هو موقفك يوم القيامة؟ وكذلك أيضا من دافع عن باطل وتوكل على إنسان في قضية مالية يدافع عنه بباطل، فنقول: لنفرض أنك نجحت وخصمت خصمك، ولكن من يجادل الله يوم القيامة؟ هذه آية عظيمة ينبغي للإنسان أن يتذكرها كلما همت نفسه أن يقوم بمخالفة لله جل وعلا. وكذلك أيضا الآية الثالثة، وهي قوله: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها. هذه الآية أيضا نؤته منها مقيدة بآيات أخرى، وهي قوله: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء، لا ما يشاء لمن نريد لا لمن يريد، إذن لا يحصل له كل ما يريد، بل هم مقرون بمشيئة الله. ولهذا نجد ناسا يسعون للدنيا وهم لا يريدون إلا الدنيا ولا ينالون منها شيء. لهذا يضرب المثل بفقير النصارى: إذا أفلس أحد في شيء من الأشياء قيل له: أنت مثل فقير النصارى، لا حصل دينا ولا دنيا. معلوم أن النصارى وغيرهم من الكفار يسعون للدنيا لا للآخرة، مع ذلك قد يصابون بالفقر المدقع وبالهلاك وبالأمراض وبكل شيء مكتوب في هذه الآية. ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها، يقينا لو نظرنا إلى الآية نفسها لكانت دلالتها يقينا، لأنها جملة شرطية خبرية والخبر لا يتخلى، لكنها مقيدة بقوله: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. نسأل الله أن يعافينا أجمعين من النار وحرها، وأن يجعلنا من أهل السعادة دنيا وآخرة، وأن يحسن ختامنا أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.